بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، التي تأتيكم يوم الاثنين من مسجد مشكاة بهيوستن. السؤال الأول في هذه الحلقة لا يخلو من طرفة، ولا يخلو أيضا من جدية ومن أهمية. ترداد الأذان بعد الجوال، الجوالات في جيوب الناس جميعا، ويضبطونها على مواقيت الصلوات، وتؤذن 5 مرات في جيوبهم. فهل يلزم كل من يسمع الأذان من الجوال أن يجيب المؤذن أو صوت الأذان الذي يصدر من جواله أم لا؟ سؤال جميل. أولم يعرف مدى الحرص ومدى الوفاء على لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليه. لكنه لا يخلو من طرفة، لأن الأذان المسجل على الجوال ليس أذانا حقيقيا، لم يرفعه المؤذن عند الوقت، بل هو تسجيل لأذان سابق قد يكون تم منذ ساعات، منذ سنوات، منذ أشهر، ليس هو الأذان المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يلزمك تلبية النداء حيث ينادى لا. المشروع يا رعاك الله لمن كان قريبا من المسجد أن يؤذن في بيته لكي ينال أجر هذه الشعيرة العظيمة، لما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصع الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يقول أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ونحن نستشهد بأقوال من تنقل عنهم الفتوى من أهل العلم، سئل عن الأذان في المذياع أو التلفاز هل يجاب؟ نعم. فقال: إن الأذان لا يخلو من حالين، أن يكون على الهواء، أي كان الأذان لوقت الصلاة من المؤذن، فهذا يجاب لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إلا أن الفقهاء لهم استثناء رحمهم الله، يقولون: إذا كان قد أدى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب. لو أنني كنت مسافرا جمعت ما بين الصلاتين ثم أذن للصلاة الثانية وقد أديت هذه الصلاة فلا يلزمني أن أجيب. الحالة الثانية: إذا كان الأذان مسجلا وليس أذانا على الوقت فإنه لا يجيب. لماذا؟ لأن هذا ليس أذانا حقيقيا، لأن هذا المؤذن الذي سجل صوته لم يرفعه حين أمر برفعه، وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق. الشيخ بين قوسين، وده نوع من أدبيات الخطاب، يقول لنا تحفظ على كلمة رفع الأذان، ونرى أن يقال أذن فلان لا أن يقال رفع الأذان، لأن الأذان رفعه الله عز وجل فلا يحتاج إلى رفعة من البشر. سائلة أخت فاضلة تقول: أنا أسمع كثيرا كلمة جمهور العلماء. يعني ما معنى جمهور العلماء؟ ما المقصود بهذه الكلمة؟ الجمهور يا بنيتي يطلق على معظم الشيء وجل الشيء وأكثره. فعندما نقول اتفق جمهور العلماء يعني اتفق أكثرهم على حكم شرعي من الأحكام الشرعية وانفرد أحدهم بقول آخر. طب من هم جمهور العلماء في الفقه الإسلامي؟ هم يطلقون على أصحاب المذاهب المتبوعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، ورأي الجمهور في حكم مسألة ما يعني رأي الأغلبية والأكثرية، وبالتالي هذه الكلمة تختلف باختلاف موقعها. فلو قلنا إن المسألة قولين، قولا للشافعية وقولا للجمهور، فالجمهور هنا هم الأئمة الأربعة ما عدا الشافعية. أيضا لو كان في المسألة ثلاثة أقوال، قول للشافعي وقول لمالك وقولان للإمامين المتبقيين، فهذان الإمامان المتبقيان يصبحان في هذه المسألة بعينها هم جمهور الفقهاء. فهذا تعبير يختلف يا بنيتي من مسألة إلى أخرى، ليس مسألة ثابتة مضطردة. افهم القاعدة وطبقيها، ينتظر بين يديك الأمر بإذن الله تعالى. أسأل سائلة تقول المسح على الخفين، وكم أبدأنا وأعدنا وكم كررنا القول وبسطنا في المسح على الخفين، ولا بأس من الإعادة، فنحن في زمن غربة الدين وفي زمن السرعة، وقد لا يستمع وقد لا يتسنى لصاحب هذا السؤال أن يفتش في الأرشيف أو أن يستمع الحلقات السابقة، لكن أنصح وأرجو وألتمس أن تعينوا أخاكم بالبحث في أرشيف الفتاوى المسجلة والمكتوبة، وهي مقطعة الحمد لله بالدقيقة وبالثانية، تستطيعون أن تصلوا من خلالها إلى ما تريدون بسلاسة. وبين أيدينا إن شاء الله محاولات لتطوير آليات البحث أكثر بحيث تصل إلى المراد بإذن الله بمجرد أن تكتب الكلمة كلمح بالبصر. المسح على الخفين يا رعاك الله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، وعليه العمل عند أهل العلم من أهل السنة كافة. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، وعليه العمل عند أهل السنة كافة. لقد جاء في الصحيحين عن جابر أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له تفعل هذا؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. وكان ناس يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة، أي كان بعد نزول آية التيمم، فآية المائدة ليست ناسخة للمسح على الخفين. أيضا في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة قال قلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في المسجد، فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفي، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما الحديث في هذا كثيرة جدا جدا. نووي في صحيح شرحي على صحيح مسلم يقول وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. وقال الحافظ في الفتح وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، لكن هل في شروط؟ نعم قطعا في شروط، هناك أربعة شروط. أولا أن يلبس على طهارة، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، عندما هوى لينزع عن خفي قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني أن يكون لابسا لهما على طهارة، أن يكون لابسا لهما على طهارة. الشرط الثاني أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة، فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليهما. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان، فخلعهما في أثناء صلاته، وأخبره أن جبريل أتاه فأخبره أن فيهما قذرا. وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة، ولأن النجسة إذا مسح عليه تلوث الماسح بالنجاسة فلا يصح أن يكون مطهرا. الأمر الثالث أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل، والدليل على هذا حديث صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الرابع أن يكون هذا في الوقت المحدد شرعا، يوم وليلة للمقيم 3 أيام بلياليها للمسافر، لحديث علي جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام ولياليهن، يعني في المسح على الخفين. سؤال لطيف وإن كان ليس من مسائل المجالس العامة، من مسائل مجالس العلم الخاصة، لكن لا بأس أن نشير إشارة أرجو أن ينتفع بها من حضر مجلسنا هذا ومن يبلغه بإذن الله. سؤال عن مذهب الظاهرية، وهل يجوز التمذهب به، وهل هو من مذاهب أهل السنة والجماعة؟ أولا نقول لمذهب الظاهرية إمامان، داود بن علي منشئ المذهب، وأبو محمد بن حزم الأندلسي المجدد للمذهب الظاهري. لم يكتب لهذا المذهب الشيوع والانتشار لعدة أسباب، من بينها ومن أهمها قلة علماء المذهب وقلة كتبه، فلم يشتهر منها إلا كتب ابن حزم، وقد كان غفر الله له ورحمه الله ورفع درجته في المهديين الصادقين، كان شديد العبارة على من خالفه على كثير من أهل العلم، فكان هذا سببا لإعراض بعض العلماء عن كتبه وطعن بعضهم فيه، فكان لهذا أكبر الأثر في خمول المذهب. بالإضافة إلى أنه قد حكيت بعض الأقوال المكذوبة عليه وعلى داود أدت إلى نفرة الناس من هذا المذهب. الحقيقة لقد كان رحمه الله موافقا لأهل السنة في الجملة، معظما للسلف في الجملة، لكنه خلط بين أقوال الفلاسفة والمعتزلة في بعض مسائل الصفات، مما جعله مخالفا لأئمة أهل السنة في بعض المسائل، وهو لا يزال رأسا وإماما من أئمة الإسلام ورأسا في علومه. وأغلب ما شن عليه رحمه الله رفضه العمل بالقياس الجلي الظاهر، فهذا أدى إلى هجر العلماء لمذهبه وتشنيعهم عليه، وسبحان من له الكمال، من له الحسن، من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسن فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل قبض. لقد شنع ابن حزم رحمه الله على الأئمة الأربعة في نفيهم بالقياس وقول إنه ابتدعوا به أحكاما ما أنزل الله به من سلطان. ومن تدبر الأمر وأمعن النظر فيما قال وفيما قالوا وجد أنهم أولى بالصواب منه وأولى بالحق منه وأنه أولى بالزلل منهم. غفر الله للجميع، أرجو أن يكونوا جميعا قد حفظوا رحالهم في الجنة منذ زمن بعيد، وقد جمعهم الله بين يديه إخوانا، نرجو ولا نتألى على ربنا، إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصر وما هم منها بمخرجين. بعض غلو ابن حزم في باب نفي القياس في حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، يقول ابن حزم: لو بال في قارورة وصبها في الماء لم يكن هذا من المكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن هذا، لما هذا قاله الناس بالقياس وهو ينكر القياس ويرده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، ولم يقل لا يبولن أحدكم في إناء ثم يصب فيه، ومثل هذا لا يقول به أحد. أيعقد أن الشرع الكريم يمنع أن يبول الإنسان بقطرات قليلة ثم في الماء، ثم يجوز له أن يملأ عشرات التنكات والبراميل من البول ثم يصبها في الماء ثم يقول أحد بعد هذا إن هذا جائز؟ لكن مرة أخرى، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فخر؟ لا شك أن هذا مما يغتفر أو ينغمر في بحار فضله وسعة علمه ورده على أهل الصليب. غفر الله له ورحمه الله وأسكنه فسيحة الليل. لا ننصح طلبة العلم المبتدئين بأن يبدأوا بقراءة كتب ابن حزم، سوف تورثهم الشدة على المخالف والقسوة عليه والقسوة في التعامل بعضهم مع بعض، ولعل هذا مما درج عليه بعض دعاة الغلو في التكفير، بدأوا بقراءة كتب ابن حزم فأصبحوا يشتمون المخالف ويسلقونه بألسنة الحداد. فيعني نصيحة، يعني تربى على كتب الهداة الثقات الربانيين من أهل العلم، ثم بعد هذا أن تحل في أن تحط رحالك في مواقع العلم حيث شاء. بارك الله فيك. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. سؤال بعد هذا، يقول السائل الكريم: أرسل لي شريط فيديو يقول عند الدقيقة 1:52 يوجد مبنى تحت الإنشاء على شاطئ، ويقوم أخ وصديق بشراء هذا المبنى من أجل استكمال أعمال البناء وعمل التشطيبات اللازمة، تحويل لوحدات سكنية، كان فندقا من قبل الآن نشتريه نحوله إلى وحدات سكنية ونبيعه شققا مسكونة وليس فندقا للنزلاء العابرين. يقول: عندي فرصة لمشاركة الأخ في هذا المشروع، لكن أخشى أن يكون مخالفا للشرع، حيث إن هذه المنطقة شاطئ، وأنتم تعرفون معنى الشواطئ في زمننا هذا، ليس مكان سكن عادي، عارفين الشقة على الشاطئ ربما تعدل أضعاف ثمن مثيلتها في الأماكن الأخرى، ناس يحبون البحر وأجواءه ونسيمه ونحو ذلك. السؤال: هل يجوز شراء المبنى في هذا المكان وتشطيبه وبيعه في شكل وحدات سكنية شقق، ولا لا يجوز؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله، احفظ القاعدة: إذا كان المقصود الأصلي من البيع أو الإجارة مشروعا فلا يضرك الاستخدام الخاص أو العارض بالمشتري أو المستأجر، كل نفس بما كسبت رهينة. لا يجوز أن تتعاقد على مكان يباع فيه الخمر، لكن يجوز أن تبيع دارك لغير مسلم قد يشرب فيها الخمر، لأننا قد أمرنا بتركهم وما يدينون. لا يجوز أن تبيع دارك بحيث يقام عليها كنيسة أو كنيس، لكن يجوز أن تبيعها لغير مسلم وقد يسجد فيها لغير الله. المقصود الأصلي من الإجارة هو مناط الحل والحرمة. المقصود الأصلي من الإجارة هو مناط الحل والحرمة، وما وراء ذلك كل نفس بما كسبت رهينة. ولا يزال المسلمون عبر التاريخ يؤجرون حوانيتهم وعقاراتهم لغير المسلمين لأغراض مشروعة في أصلها. هذا حبيبنا في باب الحل والحرمة، في باب الصحة والبطلان. أما في باب الورع فتلك مدارج السالكين، وهي يا بني طريق موحشة في زمننا هذا، قل روادها لعموم البلوى ولمسيس الحاجة ولندرة البدائل. فمن قوي على أن لا يضع ماله إلا في استثمار رائق صافي نقي 100% ما شاء الله، ولكن في زمننا هذا هيهات هيهات. من قوي على ذلك فالله جل وعلا يعوضه خيرا، إن لم يكن في الدنيا يعوضه عن هذا أضعافا كثيرة في الأهل. أما في أحكام الدنيا لا نستطيع أن نفتي بالتحميل ولا أن نفتي بالفساد. إذا كان الغرض الأصلي من التعاقد مشروعا سكنى، سكنى إيواء نزل مشروع، تأجرها فاجر، تأجرها عاصي عصى فيها الله عز وجل، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ولم نؤمر بأن نتصور الحوائط على الناس لكي نتجسس عليهم. فمن أغلق عليه داره خليناه ربه، ومن أبدى لنا سوءا تعاملنا معه على مقتضاه وعلى أساسه، والله تعالى أعلم. لا حرج إذن في تأجير المنزل لغير المسلم كما قلنا لغرض السكنة، وإنما يحرم تأجيره لمن يتخذه للمعصية كدار للعبادة أو محلا للفسق. والأولى بطبيعة الحال أن يكون التأجير الصالحين من عباد الله. اسمع السرخسي ماذا يقول: ولا بأس أن يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها، فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك، لأنه لم يؤاجرها لذلك، والمعصية في فعل المستأجر فلا إثم على رب الدار. وجاء في الموسوعة الفقهية: إن استأجر ذمي دارا من مسلم على أنه سيتخذها كنيسة أو حانوتا لبيع الخمر، فالجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وأصحاب أبي حنيفة على أن الإجارة فاسدة لأنها على معصية. أما إذا استأجر الذمي دارا للسكنة ثم اتخذها كنيسة أو معبدا عاما، فالإجارة إن عقدت بلا خلاف، ولمالك الدار المسلم منعه حسبة، أي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كما يمنع من إحداث ذلك في الدار المملوكة. نشوف بقى أسئلة اليوم إن شاء الله حتى نوفق ما بين ما جاءنا وما بين ما تدفق علينا أثناء هذا اللقاء المبارك. حكم المنحة التي تعطى للطفل عند الولادة في أمريكا إنما أنه يعطى عليها فوائد. الباحثون عن المتاعب، جاءتك منحة خذها كما هي، هذا ليس قرضا، إنما يكون إنما تطلق الفائدة إذا وجد القرض. إذا لم يوجد قرض ووجدت منحة من البداية، المانح المقرض نكدي يريد أن يضع سما في كأس من الحليب، يبوء هو باسم هذا السم أن تقدم لك إن كان الأمر كما تقول، وإن كنت قد أحسنت فهمه، وإن كان الأمر كله منحة من البداية إلى النهاية مهما كانت مفرداته فهو حلال لك بإذن الله، لأن التوتل الجملة في النهاية هبة وليس قرض. فلا يكون حبيبي، فلا تكون الفائدة ولا الربا إلا إذا كان هناك قرض. البيتكوين، والله يا حبيبي أنا أرجو أن ترجع إلى الحلقة الماضية والتي قبلها والتي بعدها والتي قبلها، كثيرا تحدثنا عن البيتكوين في كل مرة، فأرجو أن تعفيني من تكرار الإجابة عنها في هذه الحلقة، لأني والله قد أجبت عنها مرارا دقيقة واحدة من وقتك. بارك الله فيك، اكتب البيتكوين يطلع لك حاجة بالصوت والصورة والكتابة. بارك الله فيك. حكم أكل الحلوى في الكريسماس، كل حلوى في الكريسماس وغير الكريسماس، ما دامت الحلوى مشروعة ولم تشتريها مشاركة في العيد، لما اشتريتها لأنها مولودة، لأنها رخيصة، لأن أطفالك يحبونها، أو حتى أهديت إليك من القوم، يجوز أن تقبل من القوم هداياهم في أعيادهم. وقد قدم لبعض السلف في بعض الحلوى في أيام النيروز، فقال نورزونا في كل يوم، يعني أعطونا من النيروز في كل يوم، لكن لا نقدم لهم في أعيادهم حلوى ولا هدايا، قلنا في أعيادنا نحن. فإذا قدموا لنا شيئا حلالا على سبيل الهبة، لم يكن فيه شيء من الحرمة، لم يقدموا خمرا ولم يقدموا لحم خنزير ولم يقدموا شيئا فيه تصاليب ونحو ذلك، نقبله ونشكرهم عليه وندخر لهم هذه يعني الصنيعة. وفي أيام أعيادنا يومي الفطر أو الأضحى نهديهم بمثلها وزيادة، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسين. الحلوى في ذاتها ليس، حتى لعله على سبيل الاستطراب سألوا الناس عن الحلوى أيام يعني مولد النبي، اشتري الحلوى أيام المهم، لا توجد هذه الحلوى إلا مثل هذه الأيام فقط، ويتعلق بها الصغار والكبار، اشتريها عندك واستعملها في أي يوم، لكن لا لكن ما فيش داعي تعمل مناسبة في الليلة الكبيرة وتجمع الناس عشان يأكلوا الحلوى، مش ده المقصود، لأن الحلوى موجودة في الشوارع ليلا ونهارا صباحا ومساء، وهي في ذاتها مشروعة، الحلوى مشروعة. فما دمت لم تقصد الابتداع ولا مشابهة غير أهل الأثر فلا حرج في ذلك بإذن الله. البطائق الائتمانية غير المغطاة الكريدت كارد، سئلنا عنها مرارا وأجبنا عنها مرارا، والجواب موجود على موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا amjaonline.org. والخلاصة، الأصل في عقود الائتمان في بطاقات الائتمان غير المغطاة إنها عقود فاسدة. لماذا فاسدة؟ تعطيك على المكشوف دين، وتشترط عليك أنك إذا تأخرت عن السداد في الميقات المضروب فيها يحسبون عليك فائدة، والتوقيع على العقد مع ورود شرط فاسد تعلمه لا يجوز. لكن نظرا لأننا نعيش مغتربين خارج بلاد المسلمين، نظرا لمسيس الحاجة إلى هذه البطاقات، نظرا لعموم البلوى بها، نظرا لنظرة البدائل بل لانعدامها، نقول لا حرج في استخدام هذه البطاقات عند الحاجة وفي حدود الحاجة وفي حدود قدرتك على الوفاء بها في الميقات المضروب، على ألا تتأخر يوما واحدا، لأن هذا التأخر يعني أنك وضعت نفسك بين فكي الرحى، فلا تعرض نفسك لتطبيق الشرط الربوي عليه. أما إذا أردت أن تستخدمها في مدة السماح فأرجو أن لا حرج في ذلك بإذن الله. بارك الله فيك. أحيانا بعض هذه البطاقات يكون الغرض منها التوفير، تأخذ بها تخفيض للمؤسسة المصدر لها. بعض الناس أذكياء يستخدمون هذه البطاقة للحصول على التخفيض الموجود فيها، ثم يدفع في نفس اللحظة كاش أو ببطاقة الديبت، وبالتالي يكون قد أعفى نفسه من الانتظار أو من مخافة النسيان. وأحيانا شخص يربط بين هذه البطاقة وبين الديبت كارد عنده أو حسابه التجاري، حيث يقتطع من حسابه التجاري شهريا الفاتورة الشهرية في ميقاتها، فلا ينسى. وما أجمل ألا تنسى، وما أحزم ألا تنسى في مثل هذا المقام. أسأل الله لك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. سؤال تكرر كثيرا، هل ما يزال وصف الدول الغربية بأهل الكتاب ونحن نعلم أن غالبيتهم ملحدون، هل يجوز أكل طعامهم؟ وحبيبنا، نحن نعلم تحتها خط، أنت تعلم وقليل من حولك يعلم وكثير من الناس لا يعلمون أو يعلمون خلاف هذا، فهذه ليست حقيقة مطلقة. من تيقن بغلبة ظن أن هؤلاء ملاحدة لا يأكل طعام، لكن لا يلزم بهذا غيره ممن لم ير ذلك، ولا تحدث بهذا فتنة لمن حولك. إن كنت حقا تعتقد أن الناس في جاليتك، في مدينتك، في مجتمعك، ارتدوا إلى الإلحاد جميعا، إلى عبادة الشيطان جميعا، فلا تأكل ذبائحهم. وما أجمل أن تقتصر على قليل من اللحم، من لحوم من محلات اللحم الحلال، فهذا كافي، وإن شاء الله القليل من الحلال يبارك الله فيه. لكن وهذا مسلك طيب ونفس كريم، والورع أن تجعل بينك وبين الحرام جنة من الحلال. المشكلة أن ترفع هذا قضية رأي عام، وأن ترفعها سيفا تصول به في الجارية، وأن تقاتل به من خالفك، وأن تحدث بها فتنة في من حولك. إن رأيت هذا وتيقنت به، اعمل به في خاصة نفسك وفي من أطاعك على ذلك من أهل بيتك ونحوه. نحن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا لا نرى هذا، نرى أن هذا المجتمع لا يزال وحده كتاب، ولم يقنعنا رأيك هذا، ولم نعلم ما علمت، فنحن على ما علمنا وأنت على ما علم. بارك الله فيك، فأبقى عليك سؤالك وأبقى على موقفك، سنبقى على موقفنا. جزاك الله خيرا، نحبك في الله. بارك الله فيك. من جمع أغلب ماله من عمل حرام وأراد التوبة ماذا يفعل بماله يا دكتور؟ أن يأخذ ماله قدر حاله أم يخرج كل ماله؟ يا حبيبي يا رعاك الله، ما حرم لكسبه لا يطيب أكله ولا يلزم رده، احفظ القاعدة هذه، لا يطيب أكله ولا يلزم رده، ما حرم لكسبه لا يطيب أكله. طبعا الرجل يقذف اللقمة الحرام في جوفه لا يتقبل منه عمل 40 ليلة، ولا يلزم رده لأنه قد يتصدق به نيابة عن صاحبه، وليس من الحزم أن يعني أن يقال، وليس من الحزم أن يقال للراقصة ردي يعني أن يقال لمن شاهد الراقصة وهي ترقص انتظروا أن ترد إليكم الراقصة أموالكم التي دفعتموها ثمنا لتذاكر حضور الحفل، فنجمع لهم من العوض والمعوض. إنما يقال للراقصة إذا تابت، للمغنية إذا تابت، للبغي إذا تابت، قال لها تخلصي من مالك بتوجيهه إلى المصارف العامة بنية التخلص من مال حرام وليس بنية التصدق، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، بارك الله فيك. لكن أنت من جملة هذه المصارف العامة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لا يقال للعصاة الذين جمعوا أموالهم من الحرام وخذوا من أموالكم جميعا واخرجوا إلى الشوارع وتكففوا الناس، لأن هذا قطع طريق على الله عز وجل، لأن هذا صد عن سبيل الله عز وجل. نبقي لهم من أموالهم التي بأيديهم ما يحتاجون إليه في إقامة حياتهم في غير وكس ولا شطر. القدر الذي يقيمون به حياتهم في غير وكس ولا شطر يبقى لهم ويتخلصون من الباب. التوابون أحباب الله عز وجل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولهذا قالوا إن أنين المذنبين أحب إلى الله أنين المذنبين، التائبين المنكسرين أحب إلى الله من زجر المسبحين، المدلين المعجبين. واحد معجب بتسبيحه يدل به على ربه، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامهم بل الله يمن عليكم أن هدوا للإيمان كنتم صادقين. أحبابي آخر بها بهذه المباركة بإذن الله، واحد بيسأل بيقول إن هو يعني مسافر وأقام في سفره 3 أيام، فهل لازم له الحق في رخص القصر والجمع؟ نقول له نعم، ما دمت لم تنوي في سفرك أن تقيم أكثر من 4 أيام فلا تزال مسافرا، تقصر الرباعية وتجمع ما بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. والقصر سنة ثابتة والجمع رخصة عارضة، القصر سنة ثابتة والجمع رخصة عارضة. والدليل على أن الجمع رخصة عارضة أننا في الحج يا رعاك الله في أيام التشريق وفي يوم التروية في منى نقصر الرباعية ولا نجمع ما بين الصلاتين، يعني نقصر الظهر والعصر والعشاء ولا نجمع بين الظهر والعصر ولا نجمع بين المغرب والعشاء. فهذا هو هدي نبيك رعاك الله. أسأل الله يا أحبائي أن يجمعنا وإياكم في هذه الدنيا على محبته، ويوم القيامة في دار كرامته يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.